بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب العلم. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، وذكرنا ما يتعلق بالآثار، وجئنا إلى الحديث الذي قال فيه البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، قال: هي النخلة. وسوف يذكر بعد ذلك الحديث، نفس الحديث في الباب الذي يلي. تكلمنا نحن في اللقاء الماضي أن الإمام البخاري رحمه الله لا يرى التفريق في صيغ التحمل المعروفة: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، بخلاف من فرق بين لفظ حدثنا إذا كان الملقي هو الشيخ، وأخبرنا إذا كان الشيخ هو المستمع والقارئ هو الطالب. فأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث ليستدل به على أنه لا فرق بين قول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولا يظهر من هذه الرواية لوحدها استدلال الإمام البخاري رحمه الله. وهذا من طريقة الإمام البخاري رحمه الله في التلميح في استنباط الأحكام. هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله قد ورد بروايات مختلفة في السنن وفي المعاجم، وجاء في بعض الروايات: فأخبروني ما هي، وفي بعض الروايات: فأنبئوني ما هي، والرواية التي بين أيدينا: فحدثوني ما هي. إذن مجموع الروايات التي جاءت في هذا الحديث جاء استخدام الصيغ كلها: صيغة حدثنا وصيغة أخبرنا وأنبأنا. فيقول الإمام البخاري: تعدد هذه الصيغ في روايات الحديث الواحد يدل على أنه لا فرق بين هذه الألفاظ، لا فرق بين هذه الألفاظ، على ما ذكرنا من الخلاف المعروف في هذه المسألة. وأورد في هذا الباب حديث ابن عمر المشهور، وهذا الحديث في الحقيقة كرره الإمام البخاري في الصحيح في مواضع كثيرة، يعني سيمر علينا في كتاب البيوع، وسيمر علينا في أبواب متعددة. نوع الإمام البخاري الاستدلال بهذا الحديث لاختلاف الألفاظ، لاختلاف الألفاظ، لأنه جاء في بعض الألفاظ أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بجمار، الجمار هو الذي يكون داخل النخل مما يؤكل في العادة، تجمير النخل معروف عند العرب. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك سأل هذا السؤال، ولذلك ألحقه الإمام البخاري في البيوع في حكم بيع الجمار وما يتعلق بالنخل. هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر الشجر والشجرة. ذكر ابن منظور أن الشين يصح فيها الفتح والكسر، الفتح والكسر، وأيضا جاء في لغة العرب وهي من الموافقات للغة المحلية قلب الجيم إلى ياء، قلب الجيم إلى ياء، شيرة صح نقول نحن في اللهجة المحلية، فهذه صحيحة موجودة في لغة العرب وتوجد في كلمات كثيرة. قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. طبعا الروايات الأخرى جاءت أوصاف كثيرة للنخلة، لكن في هذه الرواية التي أثبتها الإمام البخاري في هذا الموضع فيه ذكر عدم تساقط الشجر الورق، يعني في بعض الروايات تؤتي أكلها وغيرها من الألفاظ في يعني مزايا النخلة. قال: وإنها مثل المسلم، وإنها مثل المسلم. بداية هذا طبعا فيه فضل النخلة، فيه فضل النخلة، يعني من الأشجار التي لها فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالمسلم. العلماء في وجه المشابهة اختلفوا، في وجه المشابهة اختلفوا. قبل أن نذكر يعني خلاف العلماء في المشابهة، في علم البلاغة يقول العلماء: لا يلزم التوافق الكلي في المشابهة، لا يلزم التوافق الكلي في المشابهة، يعني لو كانت المشابهة جزئية أو في إحدى الصور فإن المشابهة تثبت، ولا يلزم أن تكون المشابهة في كل شيء، وهذا مستحيل أصلا أن تكون المشابهة كلية مثلا في هذه الصورة، ولكن هذه كقاعدة بلاغية أنه لا يلزم التوافق بين المشبه والمشبه به في كل الصور، لو اشتركا في جزئية معينة ممكن أن تقع المشابهة، مثلا يقول فلان جماله كالقمر، فقط هذه مشابهة جزئية. وأيضا مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة ويعني تشبيه في وضوح الرؤية وغيرها من الصور. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بهذه الشجرة وذكر المشابهة بين النخلة وبين المسلم. طبعا نلاحظ أن المشابهة بين الشجرة وبين المسلم وليس الإنسان، وليس الإنسان، وهذا مفيد في الترجيح. العلماء اجتهدوا في ذكر يعني المشابهات الكثيرة التي تكون بين النخلة وبين الإنسان، فذكروا مسألة أن النخلة تموت إذا ضرب قلبها. طبعا أهل الزراعة يعرفون أن للنخلة قلب، يعني موضع منها، يعني إذا ضرب الفأس أو كذا، خاصة لما تكون فسيلة صغيرة يحرصون كل الحرص أن تربط وسط النخلة حتى لا يتأذى قلب النخلة، وقالوا إذا ضربت ماتت الفسيلة خاصة في الصغر، فقالوا تشابه الإنسان في هذا الجانب أن الإنسان إذا تعطل قلبه مات، إذا تعطل قلبه مات. وذكروا أيضا يعني مسألة التلقيح، أن يعني النخلة لا تحمل ولا تثمر حتى تلقح، وقالوا هذا كذلك في الإنسان، في الإنسان لابد من التلقيح، يعني الجماع الشرعي الذي يكون. وذكروا أيضا يعني من الوجوه أن الرائحة تقارب رائحة الإنسان، وهذه يعني طبعا اجتهادات للعلماء، إلى غيرها من الوجوه. وكل هذه الوجوه التي يعني ذكروها في الشبه بين النخلة وبين يعني المسلم، ذكر العلماء أنها لا تختص بالمسلم، لا تختص بالمسلم، يعني كون أن الإنسان يتكاثر بالتلاقح والإنجاب وهذا في النخلة، هذا يكون في المسلم والكافر، لا يختص بالمسلم. كذلك مثلا توقف القلب، أن الإنسان يموت بتوقف القلب، كذلك النخلة هذه ليست خاصة بالمسلم، حتى الكافر إذا توقف قلبه مات. فقالوا أن هذه المشابهات التي ذكرت يعني يشترك فيها المسلم والكافر، والحديث نص على المسلم، نص على المسلم. ثم ذكر العلماء وجه يعني مهم جدا في المشابهة، قالوا أن المشابهة في البركة، المشابهة في البركة، البركة قالوا في أجزائها وفي أحوالها، في أجزائها وفي أحوالها، يعني نظروا إلى النخلة قالوا النخلة شجرة مباركة في كل أجزائها، يعني يستفاد منها حتى من الجذوع، من الجمار، من ثمرها، من السعف، النخلة يستفاد من أولها إلى آخرها. وكذلك المسلم يعني يستفاد منه في كل الأحوال، في كل الأحوال، ويفيد بجوارحه المختلفة ونفع الناس. وأيضا ذكروا أن البركة في النخلة يعني حاصلة في كل أحوالها، يعني تخيل يعني لما تبدأ من البسر حتى تنتهي إلى التمر يستفاد منها، قالوا حتى النوى الذي يخرج من التمر يستفاد منه، فهي يعني شجرة مباركة في كل أحوالها، يعني منذ بداية الإثمار إلى نهايته. قال وكذلك المسلم، المسلم فيه بركة فإنه ينفع الناس في كل الأحوال، يعني من الخير الذي يكون عليه. ولذلك جاء في الرواية الأخرى تؤتي كلها كل حين، يعني دائما على الاستمرار. فهذا هو يعني وجه الشبه الأقرب في الترجيح، أن المشابهة في مسألة البركة، كما أن النخلة مباركة في أجزائها ومباركة في أحوالها، كذلك المسلم مبارك، مبارك في عطائه، في دعوته، في علمه، في عبادته، في أخلاقه، فهناك بركة موجودة في الإنسان المسلم. وللعلماء تفصيل يعني في هذه البركة ووجوه هذه البركة. وهنا أيضا يعني من الفوائد استخدام التشبيه لتقريب المعاني، استخدام التشبيه لتقريب المعاني، وهذا كثير يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم التشبيه. وأيضا فيه من الفوائد استخدام التشبيه من البيئة المحلية، من البيئة المحلية، يعني الذي ينظر إلى الأمثال التي كان يضربها النبي صلى الله عليه وسلم والتمثيلات التي كان يمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أغلبها من البيئة العربية، إما من البوادي أو من القرى، يعني التمثيل بالغنم، بالإبل، بالشجر، بما يعتاده الناس وما هو قريب من الأذهان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من هذه البيئة حتى يكون أقرب إلى الذهن، أقرب إلى الذهن. وهذا أصل يعني في مسألة التشبيه، أنك تأتي بتشبيه يكون في ذهن المتكلم حتى يصل إليه. يعني الآن لو ذكرنا تشبيه بشيء في عالم الفضاء في أحد الكواكب لا يعرفه أحد، لا يحصل فائدة من هذا التشبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشبه من البيئة الموجودة. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثوني ما هي، هذا أسلوب يعني من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهو طرح الأسئلة، طرح الأسئلة حتى يعرف يعني المتعلم يفكر في الجواب. وهذا فيه من الفوائد في العلم، استثارة الفهم، استثارة الفهم، أنه ينبغي على المعلم أن يطرح ما يستثير الفهم حتى يفكر فيه الإنسان. وأيضا ذكر العلماء أن فيه جانب الإلغاز، استخدام الألغاز، استخدام الألغاز، وهذا كثير، يعني تجدون حتى في كتب الفقه، في كتب الحديث يقولون وهذا مما يلغز به، هذا مما يلغز به، يعني مما يستخدم في باب الألغاز. وهناك من جمع الألغاز الفقهية والألغاز الحديثية التي تكون يعني من الغرائب أو التي تحتاج إلى مزيد إعمال للذهن حتى يصل الإنسان إلى هذه الفائدة. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. فوقع يعني خاض الناس، خاض الناس، خاض الناس يعني بتفكيرهم، ذهب تفكير الناس وخاضوا في شجر البوادي، يعني الأشجار المختلفة. والبوادي جمع بادية، وهي بعكس الحضر، ولذلك ينسب لأهل البادية يقال البدوي نسبة إلى البادية، ويقال لأهل الحضر الحضري. وجاء في الأحاديث: لا يبع حاضر لباد، في أبواب البيوع، يعني جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. وهذا فيه فضيلة عبد الله بن عمر، فيه فضيلة عبد الله بن عمر وحسن إدراكه مع وجود يعني كبار الصحابة في هذا المجلس. وقوله فاستحييت، هذا فيه فضيلة الحياء، فيه فضيلة الحياء، والحياء كما أسلفنا وفصلنا فيه في مواضع يكون محمود وفي مواضع يكون مذموم. وهنا يعني داعي الحياء الذي كان من عبد الله بن عمر هو توقير الكبار، توقير الكبار. استحى أن يجيب في حضرة والده وحضرة أبو بكر الصديق وهم لم يجيبوا، فاستحيا من هذا الأمر. وهذا فيه توقير الأكبر، وفيه توقير الابن لوالده. قال فاستحييت، مع أن جاء في الروايات أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتمنى لو أجاب، يعني جاء في بعض الروايات أنه قال لعمر: وقع في نفسي أنها النخلة. فقال عمر: لو تكلمت بها لكانت خيرا لي من كذا وكذا. في بعض الروايات: خيرا لي من حمر النعم، خيرا لي من حمر النعم. وهذا فيه يعني جانب حقارة الدنيا إلى جانب الفرح بنبوغ الولد في العلم، الفرح بنبوغ الولد في العلم. يعني عمر الخطاب قال: لو ذكرت هذه الفائدة وأجبت كان خير له من حمر النعم. لماذا؟ لأنه يحصل به الحظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وغير ذلك، ولكنه امتنع في هذا الموطن حياء. وهذا فيه أيضا أنه قد يخفى على بعض الأفاضل مسائل العلم، قد يخفى على بعض الأفاضل مسائل العلم. يعني في هذا المجلس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومع ذلك خفي عليهم الإجابة، ووقع ذلك في نفس ابن عمر. والعلماء يضربون في هذا مثل، يقولون: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. يعني بعض المسائل قد تخفى على الأفاضل، على الأكابر، وتوجد عند من دونهم. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله للبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة. والرواية الثانية يعني التبويب الذي يليه وهو بنفس هذا الحديث قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. وهنا يعني في هذا الإسناد شيخ البخاري هو خالد بن مخلد. وتلاحظون يعني مثل ما ذكرنا يعني سابقا أن الإمام البخاري لا يكرر الحديث بنفس السند والمتن في موضعين، يعني هذا يكاد يكون نادر في صحيح البخاري. يعني نفس الحديث ستجدون أن الإمام البخاري أورده في أكثر من موضع في الصحيح بأسانيد مختلفة. هذه طريقة البخاري، البخاري لا يحب التكرار بنفس الصورة. فهنا غاير، يعني في الحديث السابق أورده عن شيخه قتيبة، وهنا أورده عن خالد بن مخلد وهو أبو هيثم الكوفي، روى عنه إسحاق وقال عنه ابن معين لا بأس به، لا بأس به، ولا بأس به عند ابن معين هذا لفظ خاص، يعني عند المحققين يرى أنه بمعنى ثقة، بمعنى ثقة، اصطلاح خاص بابن معين. وفيه دراسات يعني في تحقيق هذا اللفظ، يعني عند علماء الحديث إذا قالوا لا بأس به يعني هو صدوق في درجة الحديث الحسن. أما ابن معين على وجه الخصوص إذا قال لا بأس به فهو ثقة، يعني راوي الحديث الصحيح، وهذا يعني اصطلاح خاص لابن معين. جمهور العلماء يعني المحدثين إذا قالوا لا بأس به خلاص هذا يكون في رتبة الصدوق، أي يكون من رواة الحديث الحسن، إلا ابن معين إذا استخدم هذه العبارة فهذا اصطلاح خاص، اصطلاح خاص عند ابن معين ولا يتجاوزه، يعني ما استخدمه غيره من العلماء. ويرويه عن سليمان بن بلال المدني، هذا روى له الجماعة. وبقية رجال السند مروا معنا، عبد الله بن دينار وابن عمر في الأسانيد السابقة. وهنا فائدة ربما تأتي يعني إن شاء الله بعد ذلك، ولكن نشير إليها، أن في الألفاظ التي جاء أنه جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجمار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة، فقال البعض أن ابن عمر توصل إلى الإجابة في ذهنه من خلال قرينة الحال، من خلال قرينة الحال، يعني لما أتي بالجمار وهو جزء من النخلة ربط ابن عمر بين هذا الحال وبين سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الذكاء الذي ينبغي أن يكون في نفس الطالب من التفطن لقرائن الأحوال. ثم قال الإمام البخاري باب ما جاء في العلم، وفي النسخ باب القراءة والعرض على المحدث، قال وقوله تعالى وقل رب زدني علما، قال القراءة والعرض على المحدث، ورأي الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. قال واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. قال: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. ثم ذكر الحديث. هذا الباب عقده الإمام البخاري، طبعا هذه الأبواب المتوالية ثلاثة أبواب، الإمام البخاري يتكلم فيها على وجوه التحمل، على وجوه التحمل. التحمل هي طريقة أخذ الطالب الحديث من الشيخ، طريقة أخذ الطالب الحديث من الشيخ، كيف أخذ الحديث. فالباب الأول فيه إشارة إلى السماع، السماع هي أعلى درجات التحمل، أن الشيخ يتكلم يلقي الحديث والطالب يسمع، هذا يسمى السماع وهو أعلى الدرجات عند العلماء. هذا الباب عقده الإمام البخاري لذكر القراءة على الشيخ، هذه المرتبة الثانية، أن الشيخ يسمع والطالب يقرأ الأحاديث على الشيخ. لماذا عقد الإمام البخاري هذه الترجمة؟ لأن بعض السلف كانوا لا يعتدون بالرواية إلا من ألفاظ المشايخ، يعني لا يقبلون الرواية إلا بالسماع، إلا بالسماع، يعني من لفظ الشيخ وهو السماع. فأراد الإمام البخاري أن يبين أن الأمرين كلاهما جائز، سواء الشيخ يلقي والطالب يسمع يأخذ الحديث، أو أن الطالب يقرأ الأحاديث على الشيخ والشيخ يسمع. فأراد أن يقرر أن القراءة على الشيخ جائزة ومعمول بها. ذكر القراءة، القراءة والعرض، ذكر القراءة والعرض. طبعا بعض العلماء يقول لا فرق بين القراءة والعرض، بين القراءة والعرض نفس الأمر، يعني التلميذ يقرأ والشيخ يسمع. وبعض العلماء يرى أن القراءة أوسع، أن القراءة أوسع، وأن العرض حينما يكون عند الطالب نسخة الشيخ، نسخة الشيخ، يعني عنده نسخة من نسخ الشيخ فيقرأ على الشيخ، يعارض على الشيخ مثل المراجعة. وأما القراءة مطلقة سواء كان عند هذه النسخة أو ليست عنده هذه النسخة، لأن الطالب قد يقرأ من المحفوظ وقد يقرأ من المكتوب، وقد لا يقرأ هو، يقرأ غيره وهو يسمع. فباب القراءة قال واسع بخلاف صورة العرض. وكثير من العلماء يعني يطلقون اللفظين على بعضهم البعض، يقولون العرض ويقولون القراءة، يعني الطالب يقرأ والشيخ يسمع منهم. وفي كتب يعني المصطلح يفصلون في مسألة العرض، عرض القراءة وعرض المناولة، لكن نحن هنا نتكلم على باب القراءة. فهنا أورد الإمام البخاري القراءة والعرض على المحدث رأي من قال بجواز القراءة على الشيخ، فذكر أن هذا رأي الحسن وسفيان الثوري ومالك، وذكر أقوالهم من غير إسناد في البداية، يعني ذكرها مثل التعاليق، وسوف يأتي التفصيل، سوف يأتي التفصيل. وهذه من طريقة العلماء،
أنهم يذكرون في البداية الفائدة مجملة ثم يفصلونها. فالإمام البخاري ذكر من ذهب إلى جواز القراءة على الشيخ والاعتداد به وهم 3 من العلماء وغيرهم، ثم فصل. قال: واحتج بعضهم في القراءة على العالم. هنا يعني أورده الإمام البخاري بصيغة الإبهام، من هو بعضهم؟ يعني كثير الإمام البخاري يستخدم مثل هذا اللفظ، فالعلماء ما يعرفون البعض إلا بالتتبع والاستقراء، إلا بالتتبع والاستقراء. فبعض العلماء قال أن المقصود به الحميدي، شيخه الحميدي، قالوا ذكره الحميدي في كتاب النوادر، وبعض العلماء ذكروا أنه يقصد أبو سعيد الحداد، أبو سعيد الحداد، وهذا يعني محتمل. قالوا أبو سعيد الحداد ذكر، يعني أورد البيهقي له في كتاب المعرفة هذا الاستدلال. فقال: احتج البعض بحديث ضمام ابن ثعلبة. سوف يأتي تفصيل حديث ضمام ابن ثعلبة. في حديث ضمام ابن ثعلبة المتكلم في الحديث كله ضمام، يعني الله أمرك بالصلاة، الله أمرك بالصدقة كما سوف يأتي، أمرك بالحج، فالمتكلم هو ضمام، وضمام يعتبر تلميذ، والنبي صلى الله عليه وسلم في رتبة الشيخ والمعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقره يقول نعم نعم. فقالوا هذه صورة العرض على الشيخ، العرض على الشيخ، لأن ضمام هو الذي يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقر كما سوف يأتي الحديث مفصلا. قال الله أمرك أن نصلي الصلوات، المتكلم ضمام يعني التلميذ، قال نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التلميذ يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقر. قال: أخبر ضمام قومه بذلك فأجازه، يعني ضمام أخذ هذه الفوائد التي نقلها من النبي صلى الله عليه وسلم ووصلها إلى قومه فأجازوه، أجازوه يعني قبلوه. طبعا الإجازة تأتي بالمعنى العام وتأتي بالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص هذا اصطلاح معروف وهو أحد صور التحمل، الإجازة عن الشيخ. هنا لا، هنا بمعنى يعني أخذوا عنه وقبلوا عنه. طبعا ليش ذكر الإمام البخاري فأجازوه؟ يعني قالوا لو كان القراءة على الشيخ غير صحيحة لما قبل قومه كلامه، لأنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقر. فيقول هذا دليل أن القراءة على الشيخ في علم الحديث صحيحة مثل سماع التلميذ من لفظ الشيخ. قال: واحتج مالك بالصك. الصك من الكلمات الفارسية المعربة، ويجمع على صكوك وصكاك، وهي معروف يعني في باب التوثيقات في البيوع وفي باب الأقارير، يعني الإقرارات تستخدم، يكتب ويقرأ، يكون بين يدي القاضي، يقرأ كله على الشخص فيقال له تقر فيقول أقر، يعني الشخص ما نطق بأي كلمة من الإقرار الطويل صفحة كاملة، يقرأ أنت فعلت كذا وحضرت كذا وكذا، في النهاية يقال له تقر فيقول أقر. فهذا مثل العرض عليه، مثل العرض عليه. فالإمام مالك استدل بأن الصك في باب الإقرار وغيره دليل على جواز القراءة على الشيخ، يعني قالوا كما أن الصك معتمد في الفقه في باب الإقرار وغيره، كذلك القراءة على الشيخ معتبرة لأن التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، وهنا في الصك يقرأ عليه كامل ثم هو يقر. قال: فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. أيضا الإمام مالك استدل بدليل ثاني، قال: ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. وهذا يعني استدلال يعني عجيب من الإمام مالك، أنه قاس الحديث على القرآن، قاس الحديث على القرآن. يعني لما يأتي التلميذ حتى يأخذ الإجازة والقراءة على الشيخ، التلميذ قال هو الذي يقرأ على الشيخ، ثم يقول أقرأني فلان، أقرأني فلان، مع أنه ما سمع القراءة من ماذا؟ من الشيخ، ولكن أقر له هذه القراءة، أقر له هذه القراءة. يقول أحد تلاميذ الإمام مالك مطرف، وكان ممن لازم الإمام مالك، ذكر أنه لازم الإمام مالك أكثر من 17 سنة، فكان الإمام مالك لا يقرأ الموطأ على من يحضر عنده، بل العكس، الناس يقرؤون عليه الموطأ، وكان ينكر على من يخص الرواية بالسماع من لفظ الشيخ. يعني بعض الناس الذين كانوا يقولون لا يؤخذ الحديث إلا بالسماع من لفظ الشيخ، كان الإمام مالك ينكر هذا أشد الإنكار. وهذا الخلاف يعني الذي أشار إليه الإمام البخاري، يعني خلاف انتهى، كان في فترة يعني بعض أهل العراق كانوا يقولون بهذا الأمر وكانوا يشددون، والعلماء يردون عليهم، حتى رد أهل المدينة على أهل العراق وقالوا القراءة معتبرة وهي أعلى من درجة السماع، أعلى من درجة السماع، قالوا لأن السماع قد يدخله السهو فلا يتنبه الشيخ، بخلاف القراءة على الشيخ. يقول يعني ممكن الشيخ يلقي ويسهو ولا يتنبه لمثل هذا الخطأ، بخلاف لما التلميذ يقرأ والشيخ مركز هو الذي يصحح له الخطأ. لكن هذه طبعا مبالغة، يعني صحيح أن السماع عند جمهور العلماء أعلى من القراءة، السماع أعلى من القراءة، وبعض العلماء يرى أنهما سواء، يعني أن القراءة والسماع على الشيخ في نفس الدرجة. ثم ذكر قال حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري المعروف، وهو قاضي منطقة واسط، قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، يعني الحسن البصري كان يقول لا بأس بالقراءة على العالم، وجاءت يعني ألفاظ كثيرة في أن الحسن البصري كان لا يرى الفرق بين القراءة وبين التحديث، وحتى جاء أحد التلاميذ قال أقرأ عليك، فقال الحسن البصري لا أبالي، قرأت علي أو قرأت عليك، وقال أحدث عنك، قال حدث عني، يعني قل حدثني الحسن، فكان يرى هذا الأمر. قال أيضا وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري شيخ البخاري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي عن سفيان، هذا رأي سفيان الثوري أيضا، قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني، يعني من أشهر من كان لا يفرق بين حدثنا و يعني الصيغة هنا في هذا السياق، يعني سواء قرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ، الإمام مالك وسفيان الثوري يقول سواء سمعت من الشيخ أو قرأت على الشيخ في كلا الحالتين تقول حدثنا، يعني الإمام مالك وسفيان الثوري يرون هذا الرأي. قال وسمعت أبو عاصم الضحاك بن مخلد البصري المشهور بالنبيل، لقب بالنبيل، ولهذا التلقيب قصة، يعني موقف صار له، كما يعني ذكرنا في قصة يحيى ابن يحيى الأندلسي متعلق بالفيل. يعني أبو عاصم النبيل هذا جاء إلى البصرة جاء إلى البصرة إلى مجلس ابن جريج، فكان يحضر عند ابن جريج، فجاء الفيل إلى البصرة، الفيل إلى البصرة. طبعا كانت البلاد العربية ما فيها شيء اسمه فيل، الفيل وين موجود؟ في أفريقيا. كان الحجاج يأتون من أفريقيا إلى البلاد العربية ويصطحبون معهم الفيل، فإذا جاء الفيل الكل يشاهده، طلاب العلم وكلهم، لأنه ماذا؟ مخلوق غريب. المهم يعني ذهب الكل يشاهد هذا الفيل إلا أبو عاصم النبيل، فقال له الشيخ يعني يسليه، قال ما ذهب تنظر إلى الفيل؟ فقال عبارة مشهورة، قال لا أجد عوضا عنك، لا أجد عوضا عنك، يعني يقول لا أجد شيء يغنيني عنك، يعني الاستفادة من العلم وأخذ الحديث. فقال له الشيخ ابن جريج أنت نبيل، يعني من النبل والنبالة فيه، لأنه لم ينشغل بالأمور الجانبية. وهذا يعني خلاف المعهود الذي يكون عند الناس، لأن الناس تحب الأشياء الغرائب وتتطلع لمعرفتها ورؤيتها. ثم ذكر البخاري رحمه الله الحديث، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك وربي من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال البخاري رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا الحديث مثل ما مضى معنا في بداية الباب أورده الإمام البخاري للاستدلال على هذا الأمر، للاستدلال على جواز القراءة على الشيخ، جواز القراءة على الشيخ. وشيخ البخاري هنا عبد الله بن يوسف، وقد مضى معنا، والليث أيضا مضى معنا، وسعيد مضى معنا، ولكن هنا البخاري عين المهمل، قال عن سعيد هو المقبوري، عينه. وهذا لا يوجد عند البخاري بكثرة، ويوجد عند الإمام مسلم بكثرة، الشخص المهمل يعينه لكن قليل عند الإمام البخاري. أما الإمام مسلم فإذا ذكر الراوي وكان الاسم مهملا، يعني سعيد، هناك مئات من يسمى سعيد، من هو؟ الإمام البخاري عينه، بيّن من هو المهمل. عن شريك ابن عبد الله، طبعا شريك وسعيد أقران، هذه من رواية الأقران، رواية سعيد المقبري عن شريك ابن عبد الله. وقال عبد الله ابن أبي نمر، ابن أبي نمر ذكر كما ذكر الحافظ ابن حجر في الصحابة، ذكره ابن سعد على خلاف في تعيين الصحبة. يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذاكر مع أصحابه، كان يتذاكر مع أصحابه ويجلس مع أصحابه. طبعا هذه الرواية يعني العلماء علقوا في باب العلل، يعني لماذا الإمام البخاري اختار رواية الليث عن سعيد، مع أنها جاءت روايات كثيرة، رواية العمري ورواية ابن مخلد وغيرهم عن سعيد، لكن قالوا أن الليث بن سعد هو من أثبت الناس في سعيد المقبري، وهذه طريقة الإمام البخاري، أنه من شفوف نظر الإمام البخاري أنه يأخذ أعلى الأسانيد، أعلى الأسانيد وأقوى الأسانيد.
إذن قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمسجد هنا الألف واللام للعهد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل على جمل، والرجل يعني جاء تعيينه في نهاية الحديث هو ضمام، على جمل فأناخه في المسجد. هذه اللفظة تفيد أنه أناخ الجبل الجمل داخل المسجد، واستدل به يعني البعض على طهارة أبوال الإبل، طهارة أبوال الإبل، قالوا لأنها إذا دخلت فهي مظنت أن تبول في هذا الوقت، ولكن العلماء قالوا أن هذا الاستدلال فيه بعد، لأنه جاء في رواية فأناخ الجمل عند باب المسجد، عند باب المسجد، وفي بعض الروايات أناخ الجمل ثم دخل، فهذا دليل أنه أناخ الجمل خارج المسجد، فلا يصح لهم هذا الاستدلال. قال ثم عقله، يعني ربطه في الساق، ثم قال لهم أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التكبر، وفيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعهم. قال فقلنا هذا الرجل الأبيض، وهذا فيه جواز التعريف باللون، جواز التعريف باللون، فلان الأحمر، فلان الأبيض، فلان، إذا قصد التعريف. وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء وصفه في الشمائل لم يكن بياضه بياضا خالصا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بياضه مشوبا بالحمرة، مشوبا بالحمرة، ولذلك جاء في بعض الروايات هذا الأمغر، الأمغر هو الذي جمع بين البياض والإحمرار، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، وهذا فيه جواز نسبة الرجل إلى جده، نسبة الرجل إلى جده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني قد سمعتك، أي أنشأت الإجابة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم، ويعني العلماء بعضهم علل قالوا لأنه لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب الذي يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآية ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقالوا أنه لم يلتزم هذا الأمر، وكان من عادة الأعراب أنهم يعني يستخدمون هذه العبارات يا محمد وغيرها من العبارات، فجاءت الآداب الشرعية في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال أنه لم يبلغه النهي، وهنا يعني قالوا بعض العلماء قال أن ضمام هذا الذي أرسل من قبيلته كان رجلا عاقلا، بدليل أنه استخدم بعض الألفاظ التي تدل على العقل، منها الاعتذار بين يدي المسألة، الاعتذار بين يدي المسألة، وقال فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب علي، وذكر إني سائلك فمشدد عليك، وأيضا استخدام القسم من باب التأكيد. وأيضا في هذا الحديث فيه الاستحلاف، ضمام كان يستحلف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأله. والإنشاد هنا المراد به رفع الصوت من النشيد، وهو رفع الصوت في
الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة وعن الصيام رمضان والصدقة كان يقول اللهم نعم. نعم هي الإجابة هي الإقرار، ولكن يأتي اللهم من باب التبرك. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها من باب التبرك، يعني ذكر اسم الله عز وجل. وذكر هنا الصدقة يعني تأخذ من الأغنياء فتقسم على الفقراء، والقصد هنا الزكاة. الزكاة تقسم على الأصناف الثمانية، ولكن ذكر الفقراء لأن الفقراء هم الغالب. وقوله تأخذ هذه الصدقة فيها دليل جباية الصدقة، أن الإمام هو الذي يجمع الزكاة ثم يوزعها على الناس. فقال بعد ما سأل هذه الأسئلة، فقال الرجل آمنت. طبعا حصل خلاف بين العلماء، هل ضمام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا أو لا؟ الصحيح أنه كان مؤمن، أنه كان مؤمن، وهذه من باب الإخبار، آمنت من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. إذا كانت من باب الإنشاء يعني كافر ودخل وآمن، لكنه هو يعني يقر به من باب الإخبار، أي من باب التصديق في هذا المقام. طبعا لم يذكر الحج في هذه الرواية، وجاء في رواية مسلم ذكر الحج، وهذا طبعا يدفع قول بعضهم أنه الحج لم يفرض بعده مثل ما ذكر ابن تين وغيرهم. فالصحيح أن الحج ذكر ولكن في روايات أخرى. وذكر الحاكم فائدة في المعرفة من في هذا الحديث، قال فيه طلب علو السند، طلب علو السند، يعني ضمام كان يسمع بهذه الأشياء ولكن حرص أن مباشرة يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ضمام أنه سينقل هذا الخبر إلى القبيلة، إلى قبيلته أخو بني سعد بن بكر، وهذا فيه فائدة كما ذكر العلماء، فيه العمل بخبر الواحد، فيه العمل بخبر الواحد، لأن ضمام سينقل هذه الأمور الشرعية وهو شخص واحد إلى قبيلته. ولذلك ذكره ابن القيم من الأدلة على يعني قبول خبر الواحد. فهذا الحديث استدل به الإمام البخاري على هذه المسألة، وهي جواز القراءة على الشيخ والعمل بذلك. ثم ذكر الإمام البخاري طرق ومتابعات لهذا الحديث. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.